بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى جل جلاله وأشكره وأستعينه وأستغفره، تعددت آلاؤه وتتابعت نعماؤه، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء. يا من لشربة حوضه نشتاق وبمدحه تتعطر الأوراق، صلى عليك الله حتى تنتهي أنوار نجم في السماء براق. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة شريفة كريمة كهذه، فإنها ليلة الجمعة، وهو يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما لا انتهاء لها، وجعلها ربي صلاة وسلاما ترقى بنا إلى أعلى الدرجات، وفتفرج عنا بها الكروبات، ونرقى بها في أعلى المقامات. وبعد يا كرام، فإن الليلة التي نجتمع فيها لمدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، كنا قد ابتدأناها ليلة الجمعة الماضية بهذا الباب الحافل، باب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، في ذكر حق من حقوقه العظيمة بل هو من أجلاها، وباب من أبواب الوفاء التي يقوم بها الواحد من أمته له صلى الله عليه وسلم. وقد جعل المصنف رحمه الله هذا الباب الرابع في آخر أبواب القسم الثاني في ذكر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، بعدما ذكر الحديث عن الإيمان به وطاعته، وذكر الحديث عن محبته ونصرته، وذكر الحديث أيضاً عن توقيره وتعزيره صلوات الله وسلامه عليه. في ذكر الصلاة والسلام عليه وفرض ذلك وفضيلته عليه صلاة ربي وسلامه، هذا هو الباب الرابع الذي شرعنا فيه منتهى ليلة الجمعة الماضية، وهو باب حافل جليل. لم تزل قلوب المحبين من أمته صلى الله عليه وسلم تشتغل بالصلاة والسلام عليه، وما زالت ألسنتهم تلهج بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فلتنعموا يا كرام بهذا الباب الذي أفاض فيه المصنف رحمه الله في ذكر معاني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تتضمنها من الفضائل والأجور، وما تكتنفها من المعاني والحضور، وما في هذه العبادة الجليلة من شرعة عظيمة جعلها الله تعالى منقبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وباب خير وأجر وبركة نرتقي بها معشر أمته عليه صلاة الله وسلامه. هذا الباب الذي جعل فيه القاضي عياض رحمه الله تعالى فصولاً في ذكر هذه العبادة ما معناها، وأحدنا لم يزل يسمع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وآية الله في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. ما زالت الخطباء تقولها على المنابر، والدعاة يذكرون بها في المحافل، والآئمة والعلماء يذكرونها في صدور الكتب والمجالس والمحافل، بيانا لهذا العبادة العظيمة وهذا الباب الكبير الذي جعله الله تعالى نداء لنا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب بفصوله فيه تقرير لهذا المعنى، معنى الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وكيفية الإتيان بها، وما احتفت بها من الأجور والفضائل والحسنات، وما الذي جاء في النصوص والآثار مما يتعلق بها في مواضعها التي تقال، وأوقاتها التي تشرع، وحكمها في الصلاة وخارج الصلاة، وذم المقصر فيها والبخيل بها والذي يعرض أو يزهد في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ما سنقضيه في فصول هذا الباب الرابع من الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في ذكر الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته، إلى أن قال:
ابدأ من أول الباب.
قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس: معناه إن الله وملائكته يباركون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الله يترحم على النبي وملائكته يدعون له. قال المبرد: وأصل الصلاة الترحم، فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله. وقد ورد في الحديث صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فهذا دعاء. وقال بكر القشيري: الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكريمة. وقال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال القاضي أبو الفضل: وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تعليم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركة، فدل أنهما بمعنيين.
تقدم هذا الكلام من المصنف رحمه الله ليلة الجمعة الماضية، وإيجازا له نقول: يا كرام، طالما تردد على لسان أحدنا قوله اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه يا كرام ثلاث دعوات ما زلنا نبذلها، ننطق بها، نلهج بها، نستكثر منها لنبينا صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليه أولا، والسلام عليه ثانيا، والبركة له ثالثا عليه الصلاة والسلام. والله قال: صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمرنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وفي التشهد في الصلاة الإبراهيمية نحن نقول: وبارك على محمد وعلى آل محمد. فهذه ثلاث عبارات: الصلاة والسلام والبركة. وتأملوا أننا ما زلنا نطلبها من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلنتعلم معانيها يا كرام. ماذا يعني قولنا اللهم صل على محمد؟ ماذا نطلب من الله؟ إنا نطلب من الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا أورد المصنف رحمه الله كلام الأئمة العلماء من الصحابة فمن دونهم في معنى الصلاة عليه، ومجمل ذلك رغم اختلاف العبارات أن الصلاة من الله رحمة، والله عز وجل إذا صلى على عبد فقد رحمه. ولهذا قال في سورة الأحزاب: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور إن الله كان بكم رحيما. فصلاة الله عز وجل على عبده رحمة، لكنها ليست رحمة مجردة، وإلا لقيل هي رحمة. فلو كانت الصلاة هي الرحمة تماما ومرادفة لها لم تكن مختلفة عنها، لكنها رحمة مقرونة بتعظيم وثناء وإجلال، يرحم الله عبده ويرفع مقامه ويثني عليه ويعظم شانه. فإذا صلى الله عز وجل على عبد من عباده فإنه قد رحمه ورفع شأنه. والله عز وجل يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فالصلاة من الله رحمة بعباده، فإذ نطلب من الله الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم فإنا نسأل الله جل جلاله أن يزيد نبينا رحمة فوق رحمة، وثناء فوق ثناء، وقدرا عظيما فوق قدره الذي بلغه الله إياه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الصلاة عليه. وفيها العبارات، يقول أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. ويقول بكر القشيري: الصلاة من الله لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكريمة. وقال الطبري رحمه الله: إن الله يترحم على النبي وملائكته يدعون له. يقول المبرد: أصل الصلاة الترحم، فهي من الله رحمة، ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله. فتدور معاني الصلاة من الله على هذا المعنى الكبير. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الصلاة من الله سبحانه هي الرحمة المقرونة بالتعظيم. أما صلاة الملائكة وصلاتنا نحن معشر البشر، لما نطلب الصلاة من الله على النبي أو يقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سؤال هذا من الله وطلبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يقول لك قائل صلي على النبي، فما الذي ستفعله؟ تقول اللهم صلي، فأنت تطلبها من الله. واللطيف في هذه الآية أن الله أخبرنا بأنه صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فهذا حاصل له عليه الصلاة والسلام. فيقول الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. فأنت إذ تقول ممتثلا أمر الله وقد قال لك ربك عز وجل، يقول الله: إنه قد صلى عليه، ثم يأمرك: يا عبدي أنت إذن صلي عليه. فتعود مرة أخرى فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأنت تطلب من الله هذه الرحمة المقرونة بالتعظيم لنبي الله صلى الله عليه وسلم. فيقوم هاهنا سؤال: إذا كنا سنعود فنطلب من الله أن يصلي على نبيه، فالله قد صلى عليه، قال: إن الله وملائكته، فهذه أمر مفروغ منه، فلماذا نعود صلوا عليه فنقول يا رب صلي عليه وقد صلى الله عليه؟ تدرك الآن أنه استكثار لهذا المعنى الكريم للنبي الجليل صلى الله عليه وسلم. أما ربه فقد صلى عليه، وأما نحن فلا نزال نتتابع في الأمة ألوفا ومئاتها وأضعافها، نسأل الله أن يزيده صلاة فوق صلاة، وأن يزيده ثناء فوق ثناء، ورحمة فوق رحمة. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله في كلام لطيف للغاية، يقول: ليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة منا له. يقول: ليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة منا له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا، فإن عجزنا عن مكافأته كافأناه بالدعاء. فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا صلى الله عليه وسلم، أرشدنا الله إلى الصلاة عليه، لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه إلينا وأفضاله علينا، إذ لا إحسان أفضل من إحسانه صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن العربي رحمه الله: وفائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه، دلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام له صلى الله عليه وسلم. ويقول الحليمي رحمه الله: المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. فاعلم رعاك الله ما الذي تفعله لما تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، واستشعر هذا المعنى الجليل، فإنك تمتثل أمر الله أولا، وتقوم بشيء من الوفاء لنبيك صلى الله عليه وسلم ثانيا فأنت تمتثل بابا عظيما وتؤدي عبادة جليلة. قد لا يفطن الإنسان بادئ الأمر إلى أن ما يلهج به لسانه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بهذه المثابة العظيمة. والله يا قوم ما استغرق عبد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وملأ بها مجلسا من مجالسه ووقتا من أوقاته وليلة من لياليه وساعة من ساعاته إلا انغمس في باب كبير عظيم من الفضل والأجر والحسنات يأتي ذكرها لاحقا في فصل خصه المصنف رحمه الله لبيانها بالتمام. لكننا نقول هي باب عظيم من أبواب الرحمات التي يدخل منها العباد. إذن أنت إذ تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم فليس ذلك لحاجته إلى صلاتك عليه، فالله قد صلى عليه والملائكة صلت عليه، لكننا والله نصلي بحثا عن حظ لنا ومسابقة في فخر وأجر وذخر يعود إلينا. فالمستكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحوز شيئا لنبيه ولا يسعى لجمعه له، فالله قد أغناه وبالصلاة عليه قد كفاه ربنا عز وجل. لكنه باب خير لي ولك وإحسان وفضل ونعمة نتسابق في الحصول عليها والظفر بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم معروضة علي. فالعرض لصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم يدفعنا إلى استشعار مدى الاستكثار من هذه العبادة العظيمة الجليلة. فالله عز وجل قد أخبرنا بالصلاة عليه وأمرنا بالصلاة عليه، هذا هو المعنى الأول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم قول البخاري رحمه الله في الصحيح بعدما ذكر تفسير أبي العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء، قال ابن عباس يصلون يبركون. فهذا تفسير آخر أن الصلاة معناها البركة كما ذكره البخاري رحمه الله معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول هنا القاضي عياض قال القاضي أبو الفضل وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تعليم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركة، فدل أنهما بمعنيين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم تقول وبارك على محمد وعلى آل محمد. فالصلاة إذن معنى ليس هو البركة بل هو مختلف عنها. إذن ما البركة التي أيضا ندعو بها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ البركة هي الخير الكثير، البركة هي الزيادة والنماء. فنحن نقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، فالبركة دعاء بالخير وبدوامه وثبوته ومضاعفته وزيادته ونمائه ندعو به للنبي صلى الله عليه وسلم. ولتعلم أن من تمام البركة التي كتبها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم البركة التي تنال أمته بدعوته في رسالته عليه الصلاة والسلام، فيكثر أهل الإيمان من أمته ببركة دعوته، ويدخل الله عز وجل منهم الجنان أكثر مما تدخل الأمم ببركة ينالها النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ما زلنا نطلب البركة وبارك على محمد وعلى آل محمد التماسا لمزيد من الخير والعطاء والنماء وثباته ودوامه لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا معنى الصلاة وتلك معنى البركة. بقي معنى السلام، وأنت تقول في صلاتك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتقول اللهم صل وسلم، والله يقول صلوا عليه وسلموا تسليما. ولما نزلت الآية كما في الصحيحين وغيرهما قال الصحابة يا رسول الله هذا السلام قد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ فدلهم صلى الله عليه وسلم إلى صيغة الصلاة التي نقولها في صلواتنا وخارج الصلاة. فما معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يقرره المصنف هاهنا.
وأما التسليم الذي أمر الله تعالى به عباده فقال القاضي أبو بكر بن بكير نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند حضورهم قبره وعند ذكره. وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه: أحدها السلامة لك ومعك، ويكون السلام مصدرا كاللذاذ واللذاذة. الثاني أي السلام على حفظك ورعايتك متولي له وكفيل به، ويكون هنا السلام اسم الله. الثالث أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
يقول القاضي عياض نقلا عن القاضي أبي بكر بن بكير: نزلت الآية فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه، أما قال الله صلوا عليه وسلموا تسليما. فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما هي الصلاة عليه مطلوبة، والله أمرنا بها. قال: وكذلك من بعد الصحابة أمروا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند حضورهم قبره. فأنت إذا زرت قبره الشريف قلت: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، يا خير خلق الله، السلام عليك أيها النبي. فأنت إذا زرت قبره ألقيت السلام عليه صلى الله عليه وسلم، وعند ذكره كلما ذكر قلت صلى الله عليه وسلم، فأنت تسلم وتبعث سلامك. فما معنى السلام هنا؟ قال له ثلاثة معاني: أولها بمعنى السلامة لك ومعك، فلما تقول السلام عليك أيها النبي يعني السلامة لك والسلامة معك، فيكون السلام هنا مصدرا كما يقال في كلمة اللذاذة واللذاذ، فهما بمعنى واحد كالسلام والسلامة. فالسلامة بمعنى السلام، وهنا يأتي هذا المعنى واضحا متبادرا إلى الأذهان. ثاني المعاني: السلام هنا اسم الله جل جلاله، وهو من أسمائه الحسنى السلام المؤمن المهيمن. فلما أقول السلام عليك أيها النبي بمعنى الله عليك أيها النبي، والتقدير الله حافظ عليك، الله عليك حافظ وكفيل بك ومتول لأمرك. السلام عليك أيها النبي بمعنى السلام على حفظك ورعايتك، والسلام هنا اسم الله، يعني الله على حفظك ورعايتك متول لك وكفيل بك، وهنا السلام بمعنى اسم الله جل جلاله. ثالث المعاني أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا قريب لأن الآية تقول صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد يكون معنى الآية الأمر بالاستسلام والانقياد له عليه الصلاة والسلام. فأنت كلما قلت في صلاتك عبد الله في التشهد إذا قرأت التحيات وتقول فيها جملة السلام عليك أيها النبي، استشعر عظيم الشرف الذي يحتف بك وأنت تبذل سلامك في كل صلاة قبل انصرافك منها، تبعث سلامك إلى نبيك صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك أيها النبي. هذه الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير واحد من الصحابة، منهم ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقول: علمني التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، فلقنه ألفاظها جملة جملة، فقال السلام عليك أيها النبي. أنت تقول السلام عليك والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لو كنت صحابيا في حياته فتقول السلام عليك بكاف الخطاب، فأنت تخاطبه وهو أمامك، لكن وأنت غائب عنه كيف تقول السلام عليك؟ الأمر بالسلام يا كرام، الأمر بالسلام عليه مع غيابه من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا يشرع السلام على معين غائب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو غائب عنك قريب لك أو صديق هو في بلد وأنت في بلد، فإنك لن تقول السلام عليك يا فلان إلا إذا خاطبته واجهته أو اتصلت به، لكن أن تكون غائبا عنه فتقول السلام عليك يا فلان، لا يسلم على غائب معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من خصائصه. السؤال: كيف أقول السلام عليك بكاف الخطاب وهو غائب؟ الجواب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم، يقول: تقول السلام عليك لقوة استحضارك للرسول صلى الله عليه وسلم حين الصلاة عليه كأنه أمامك تخاطبه. هل نجد هذا الشعور كلما قلنا السلام عليك أيها النبي، وأنت تقولها في الصلاة في شرق الأرض وغربها؟ ومعنى آخر عندما نقول لا يشرع السلام على غائب معين، ولا يشرع التوجيه بقولك في كاف الخطاب السلام عليك إلا لمن تخاطب، فكيف يتأدى هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غائب؟ والجواب ما ذكره عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه النسائي وهو صحيح: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. فلن توجه سلامك إلى غائب، وسلامك منقول له صلى الله عليه وسلم مع ملائكة سياحين، جعل الله عز وجل هذا من وظائفهم ينقلون سلامك إليه، فلن يكون ها هنا غياب وخطاب أنت توجه سلاما منقولا إلى نبيك عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي أخرج أبو داود وهو أيضا صحيح: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا استشعرت رعاك الله هذه الفضائل، هذا الفضل الكبير، وغمرك هذا الشرف، والله لست تدري وأنت تقول في صلاتك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لست تدري أي فضل رفعك الله بشأنه وأنت تسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. ملائكة تنقل سلامك، ونبيك صلى الله عليه وسلم ترد عليه روحه ليرد عليك السلام. وفي حديث آخر صححه الألباني أن الملك يذكر اسمك بين يديه صلى الله عليه وسلم فيقول: فلان ابن فلان صلى عليك الساعة أو سلم عليك. فأن يذكر كل هذا الفضل بين يدي الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إنما هو لاستشعار هذا المعنى العظيم. بقي أن تدرك عبد الله أن صلاتنا المفروضة والنافلة كلما وقفنا بين يدي الله نقرأ القرآن ونركع ونسجد ونذكر الله وندعوه ونسأله ونخضع له عبودية وذلا وافتقارا واستكانة ونعلن فقرنا وحاجتنا إلى خالقنا، فإننا لا ننصرف من صلاة من الصلوات فرضا ولا نفلا حتى نضمنها، حتى نودعها في جوفها صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا المعنى اللطيف، كيف جعل الله أعظم عبادة في ديننا وهي الصلاة لا تخلو من الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنت ترتبط في صلاتك بربك والتجائك إلى خالقك وعبوديتك لسيدك ومولاك ترتبط تمام الارتباط بهذا المعنى الجليل، وفيه من الأدب والاحترام، فيه من الوفاء، فيه من حب العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه، فهو إذا غفل عنها في سائر أوقات الحياة وشغلته الصوارف وما تذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه حتما سيصلي. فإذا جاءت الصلاة وتعبد لله وأدى الأركان والواجبات فإنه لن ينصرف من صلاته حتى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاة وسلام. فتعجب إلى هذا التشريع العظيم، كم فيه رفعة لنبينا عليه الصلاة والسلام، ربطها الله بصلواتنا معشر المسلمين. ثم تعجب ثانية كيف جعل الله هذا الباب من الخير والفضل والأجر ليس محروما أحد منه من العباد، وما زال أحدنا في صلاته مرتبطا بربه فإنه مكثر للصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا خبر بمعنى الدعاء، السلام عليك أيها النبي، فأنت تطلب السلام له على أحد المعاني الثلاثة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. ومجمل ذلك أننا بصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم نبحر في معان جليلة ونتقلب في معالم عظيمة جعلها الله في طيات الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. نقرر هذا بشيء من الإيضاح والتفصيل من أجل أن ندرك أننا عندما تتحرك ألسنتنا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم نستشعر حقيقة تلك المعاني فتزهر بها الصلاة، ونستشعر أبعادها فنستكثر من الصلاة، ونعرف فضائلها فلا نشبع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما أدرك العبد هذه المعاني وتفطن لها ووقف على أبعادها كان إتيانه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليس اشتغالا تنزعج به الأعضاء وتمتلئ به الأوقات، بل لذة، لذة يبحر في معانيها يستمتع بها يستكثر منها، وعندئذ لن يمل والله قط من كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش هذه المعاني التي أوردنا ذكرها عن أئمة الإسلام رحمة الله عليهم جميعا.
فصل في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا
وحمل علي الأئمة
وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه.
يقول واعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الجملة. يقول الإمام ابن عطية الأندلسي رحمة الله عليه في تفسيره للآية: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال واجبة وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. يقول لا يغفل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا محروم مضيع الخير لنفسه لا يعرف مصلحتها. فالمغفل للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام غافل مضيع حظ نفسه. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: أمر الله تعالى عباده بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون أنبيائه تشريفا له، ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. هذه الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولعل مجلسكم الليلة يكون عامرا بكثرة الصلاة والسلام عليه، لأنه منعقد للحديث عن فضل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: أما وقد أمر الله فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمرها هنا للوجوب، والله قد أمر فيجب امتثال أمر الله. فقالوا: يجب ولو في العمر مرة، هو فرض على الجملة، غير أن الله ما حدده بوقت، ما قال صلوا عليه في وقت كذا أو عند كذا. نعم جاءت السنن بذكر المواضع التي يشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص وقت هي فيه آكد، وإلا فهي مشروعة في كل وقت. أتظن أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يغشاها وقت في أي ساعة من ليل أو نهار تكون ممتنعة؟ يقال لك الآن لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي من جنس ذكر الله الذي لا يخص بوقت، وهو يتاح في كل أناء الليل وأطراف النهار، فكل وقت يلهم الله عبده بيقظة القلب وحضور النفس فإنه يذكر الله. فإذا رزق ذلك في أي ساعة من ليل أو نهار كان واقفاً على باب مشروع، فذكر الله في الجملة مشروع كل وقت ويتأكد في أوقات، ويخص بعض ألفاظ الأذكار في بعض الأوقات، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من هذا الباب.
وحكى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله أن محمل الآية عنده على الندب وادعى فيه الإجماع،
يقصد أمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله،
ولعله فيما زاد على مرة، والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة كالشهادة له بالنبوة، وما عدا ذلك مندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله.
فالطبري رحمه الله ذكر أن الآية محمولة على الندب، قال القاضي عياض لعل ذلك فيما زاد على المرة، وإلا فمرة في العمر فرض واجب على المسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما يقولها في التشهد إذا دخل الكافر الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال القاضي أبو الحسن بن القصار المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان، وفرض عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك.
يسوق القاضي عياض ها هنا جملة من النقول عن أئمة المذهب المالكي أبي الحسن بن القصار والقاضي أبي بكر بن بكير والقاضي أبي محمد بن نصر والقاضي أبي عبد الله محمد بن سعيد في تأكيد هذا المعنى، أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمرنا الله تعالى به، وأمر الله يجب الامتثال له ولو مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو من سنن الإسلام وشعار أهله، بل قل ما زاد على ذلك بقدر ما يستكثر فيه المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي عنوان المحبة ودليل الوفاء.
وقال القاضي أبو بكر بن بكير افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم، فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها.
صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي أبو محمد بن نصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة،
في الجملة يعني من غير تقييد بوقت ولا عدد، لكنها في الجملة واجبة ولو مرة في العمر في أدنى مرات هذا الوجوب.
قال القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بعقد الإيمان،
يعني بمجرد دخول العبد في الإيمان يتعين عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله لما أمر علق الأمر بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكلما دخل عبد الإيمان وصدق عليه وصف الإيمان توجه أمر الله له، فوجب في حقه الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم.
أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بعقد الإيمان لا تتعين فيه الصلاة، وأن من صلى عليه مرة واحدة في عمره سقط الفرض عنه.
كل هذا من النقول عن أهل العلم تأكيد لما أراد المصنف رحمه الله تقريره، وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في العمر في الجملة ولو مرة، وأما الاستكثار والازدياد فوق ذلك فمن النوافل والعبادات الجليلة المشروعة. بقي التنبيه يا كرام أن أحدنا متى ألهمه الله الاستكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كمثل مجلسكم هذا، أو في كل ليلة من ليالي الجمعة، أو في عشية الجمعة، فإنه إذا أقبل يستكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو جلس يقرأ في كتاب، أو يستمع إلى خطاب، أو يكتب بيده، فكثر ذكر وورود اسم النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات. فالذي يستدعي الانتباه ولفت الأنظار إليه يا كرام، ألا تكون الكثرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الثقل الذي يراد تخفيفه على اللسان. كيف يعني؟ يعني بعضنا إذا أراد أن يستكثر أراد أن يدرجها على لسانه فيجدها ثقيلة صلى الله عليه وسلم، فيسرع بها رجاء أن ينتهي منها ويزداد العدد الذي يعده في مجلسه الذي يريد فيه الاستكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أو كان يقرأ على قوم في درس أو خطبة أو مجلس، وكثر بين كل جملة وجملة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يليق بحال أن يتلعثم اللسان ويسرع عجلة لتقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فتنطق الحروف كأنها ثقل يراد التخفف منه. والله لا يليق إلا أن تنطقها واضحة مفصحا بها لسانك، لأنك تجعل كل كلمة منها تخرج من قلبك لا من طرف لسانك. فأنت تقول صلى الله عليه وسلم، تسأل الله الصلاة عليه وقد علمت معناها، وتطلب من الله السلام له صلى الله عليه وسلم وقد أدركت معناه. فالاستعجال إلى حد تلعثم اللسان يشعر بقدر من عدم الأناة، يشعر أيضا برغبة في الاستكثار من العدد دون التفات إلى المعنى. ومقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يكون إلقاء الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم على هذا النحو من العجلة، بل لا ينبغي لنا إلا استشعار معنى الأدب والوقار في ذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
وقال أصحاب الشافعي: الفرض منها الذي أمر الله تعالى به ورسوله عليه السلام هو في الصلاة. وقالوا: وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة، وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر محمد بن جرير الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة. وشذ الشافعي في ذلك فقال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشهد الآخر وقبل السلام فصلاته باطلة فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه. ولا سلف له في القول ولا سنة ولا سنة يتبعها. وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعة وشنعوا عليه الخلاف فيها، منهم الطبري والقشيري وغير واحد.
انتقل القاضي عياض رحمه الله إلى مسألة أخرى هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، ما حكمها؟ أهل العلم ها هنا بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب. فالقائل بالوجوب يجعل الصلاة إذا نقصت منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ناقصة، والصلاة الناقصة لا تقبل إلا بإكمالها. فمنهم من يقول هي ركن وفرض، فلو تركها سهوا أو عمدا ما صحت صلاته حتى يأتي بها تماما، كما لو نسي سجدة في الصلاة فإنها ركن، أو ترك ركوعا في الصلاة فإنها ركن، أو ترك قراءة الفاتحة في الصلاة فإنها ركن. ومنهم من يقول بل هي واجب وجوبا دون ذلك، والواجبات إذا غفل عنها المصلي أو سها يجبرها بسجود السهو آخر الصلاة. ومنهم من يقول بل هي على الاستحباب، ليست وجوب فرض ولا وجوب تأكيد لكنها على الاستحباب، فإن أتى بها أجر وإن تركها صحت صلاته. يريد المصنف هنا الآن ذكر مذهب الشافعي رحمه الله، فإنه ممن يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، وهي رواية أيضا هي المذهب عند الحنابلة. يقول رحمه الله: وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر محمد بن جرير الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة. هذا الذي ينقله القاضي عياض عن الطبري والطحاوي في حكايتهما الإجماع غير مسلم لوجود خلاف، وليس الشافعي رحمه الله بأول المخالفين في المسألة. فلهذا ما بناه المصنف على هذا بقوله: وشذ الشافعي في ذلك، ليس شذوذا من الشافعي لما ستسمع بعد قليل. قال: شذ الشافعي في ذلك فقال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشهد الآخر، يعني التشهد الأخير قبل السلام في الصلاة، فصلاته باطلة فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه. قال: ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها. تتابع الأئمة رحمه الله في إجابة القاضي عياض عن هذا الكلام الذي بناه على مذهب الإمام الشافعي، وليس الإمام الشافعي رحم الله الجميع ليس وحده في المسألة يقرر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة. ويستند أهل العلم إلى حديث الصحابة الذي قالوا فيه: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقالوا: هذا واضح، هم سألوه كيف نصلي عليك في صلاتنا، لأنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، فأرشدهم بقوله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية التي تقرؤونها في صلواتكم. وقد روى الشافعي هذا الحديث، ومن هنا ذهب رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته. والإمام ابن كثير صاحب التفسير وهو شافعي لما جاء إلى تفسير الآية تطرق إلى هذا الخلاف وإلى نقل القاضي عياض. قال رحمه الله في تفسيره: وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة، ويزعم أنه قد تفرد بذلك، وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي عياض. يقول ابن كثير: وقد تعسف القائل في رده على الشافعي، وتكلف على دعواه الإجماع في ذلك، وقال ما لم يحط به علما، فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما هو ظاهر الآية، ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله، ومن التابعين الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضا، وإليه ذهب الإمام أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي، وبه قال إسحاق بن راهوية، والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي رحمهم الله، حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما علمهم أن يقولوا لما سألوه، وحتى إن بعض أصحابنا يقصد الشافعية أوجب الصلاة على الآل ممن حكاه بعض فقهاء الشافعية في من سمى. قال: والغرض أن الشافعي رحمه الله لقوله بوجوب النبي بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سلف وخلف كما تقدم. فلله الحمد والمنة، فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديما ولا حديثا، والله أعلم. هذا جواب الإمام الحافظ ابن كثير على هذا النقل، والمراد منه أيها الأفاضل أن ما قرره القاضي عياض وما نقله من تفرد الشافعي فإنه ليس على وجهه كما نقل، بل ثمة من سمعت من الصحابة ومن التابعين ومن الآئمة بعدهم في من وافق الإمام الشافعي على القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة. فالذي يعنينا ما هو؟ الذي يعنينا يا كرام أننا كلما وقفنا بين يدي ربنا وصلينا ندرك أننا لن ننصرف من صلاتنا حتى نودعها صلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. على الوجوب عند بعض الفقهاء وعلى الاستحباب عند بعضهم أيا كان، حسبك أنه عبادة تتقرب بها إلى الله في جوف الصلاة، ولا تنصرف من صلاتك حتى تقدم بين يديها صلاة وسلاما على حبيبك ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال أبو بكر بن المنذر يستحب ألا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول جمل أهل العلم. وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة وأن تاركها في التشهد مسيء. وشذ الشافعي
لا يزال الكلام للإمام أبي بكر بن المنذر رحمه الله فيما ينقله عنه القاضي عياض، ملخصا مذاهب الفقهاء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة في التشهد.
وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة، وأوجب إسحاق أيضا الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان. وحكى أبو محمد بن أبي زيد عن محمد بن المواز أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة.
هذا ابن المواز من فقهاء المالكية، ولما تقرر بالنقول التي ساقها القاضي عياض عن أئمة المذهب المالكي تتابعهم على القول بعدم وجوبها داخل الصلاة، أراد أن يقول إن من فقهاء المالكية من وافق الشافعي في القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة. نعم.
قال أبو محمد يريد ليست من فرائد الصلاة، وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره.
قال القاضي عياض متأولا النقل عن الفقيه المالكي بن المواز لما قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، قال يعني ليست من فرائض الصلاة لكنها فرض في العمر كما تقدم في صدر المجلس.
وحكى ابن القصار وعبد الوهاب أن محمد بن المواز يراها فريضة في الصلاة كقول الشافعي. وحكى أبو يعلى العبدي المالكي عن المذهب فيها ثلاثة أقوال في الصلاة.
عن المذهب يعني مذهب الإمام مالك، فإن القاضي عياض مالكي المذهب.
الوجوب والندب والسنة. وقد خالف الخطابي من أصحاب الشافعي وغيره الشافعي في هذه المسألة. قال الخطابي وليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعية، ولا أعلم له فيها قدوة.
وقد تقدم أنه للشافعي سلف من الصحابة والتابعين، وله أيضا خلف ممن وافقه من أئمة الإسلام كأحمد في الرواية الراجحة عنه، وبعض فقهاء الحديث كإسحاق ابن راهوية وغيرهم رحم الله الجميع.
والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه، وقد شنع الناس عليه في هذه المسألة جدا. وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي اختاره الشافعي، وهو الذي علمه له النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى وكذلك
وكذلك كل من يروي التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير لم يذكروا فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس وجابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ونحوه عن أبي سعيد. وقال ابن عمر كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب، وعلمه أيضا على المنبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم، سرد المصنف رحمه الله هاهنا ما ختم به ما أراده من نقاش المذهب المحكي عن الشافعي بقوله والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه، وقد شنع الناس عليه في هذه المسألة جدا، وهذا ليس مسلما للمصنف كما تقدم، وقد تتابع الآئمة في بيان من وافق الشافعي من السلف صحابة وتابعين ومن جاء بعدهم، فلم يكن وحده رحمه الله شاذا في المسألة، ولم يكن إجماع أيضا قبله حتى يقال إنه قد تجاوز الإجماع، وإن بعض أهل العلم قد حرص على بيان مذهب الشافعي رحمه الله في المسألة، وأفردوا لذلك بعض المصنفات في بيان طريقة الشافعي في المسألة وعدم تفرده بها، وأنه رحمة الله عليه ليس إلا مختارا لبعض أقوال الآئمة كما فعل العلامة محمد الخيضري في كتاب سماه زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض، وأن الإمام الشافعي رحمه الله ليس وحده في المسألة. استدل القاضي فقال وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل من روى التشهد أبو هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري وابن الزبير رضي الله عنهم جميعا قال لم يذكروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس وجابر قال كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وابن عمر يقول كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب، يعني تلقينا وتعليما، وعلمه أيضا على المنبر عمر. يقول فكل هذا ليس فيه في صيغة التشهد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من أدلة الفقهاء الذين لا يرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة يتعين إتيان المصلي بها داخل صلاته، لكنه يقابلها في أدلة القائلين بالوجوب ما سمعت من الحديث الذي أورده ابن كثير رحمه الله قبل قليل، والمسألة لن تزل محل خلاف.
وفي الحديث لا صلاة لمن لم يصلي علي قال ابن القصار معناه كاملة أو لمن لم يصلي علي مرة في عمره، وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث.
لو صح هذا الحديث لكان فيصلا لا صلاة لمن لم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث لا يصح كما قال المصنف هنا، في بعض رواته ضعيف لا يحتج بروايته إطلاقا.
وفي حديث أبي جعفر عن ابن مسعود رضي الله عنه
عن أبي مسعود رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يصلي فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه.
أيضا وفي بعض رواته ضعيف لا يحتج بروايته، فلو صح الحديث لكان دليلا في المسألة.
قال الدارقطني الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين لو صليت صلاة لم أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم.
نعم، هو من قول أبي جعفر موقوفا عليه محمد بن علي بن الحسين زين العابدين، فهو يقول لو صليت صلاة لم أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم، لكنه ليس حديثا مرفوعا حتى تقوم به الحجة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة فيها خلاف الفقهاء على النحو الذي سمعت، أما خارجها فانطلق بنبض قلبك ولهج لسانك صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لك مهجتي صلت عليك بنبضها، ما الحب إن بخل المحب بمهجته؟ فعلى عظيم الخلق صل محبة، يكفيك أنك واحد من أمته صلى الله عليه وسلم. والليلة هي ليلة الجمعة، ويوم الغد يوم عظيم مبارك تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي أمامة عند البيهقي: صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. قال الحافظ ابن حجر: ولا بأس بسنده، فاستكثروا من صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.